الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين،
اللهم آمين.
يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب المحصر إلى أن قال: باب قول الله تعالى: أو صدقة، وهي إطعام ستة مساكين. حدثنا أبو نعيم حدثنا سيف قال حدثني مجاهد قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى أن كعب بن عجرة حدثه قال: وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا، فقال: يؤذيك هوامك؟ قلت: نعم. قال: فاحلق رأسك، أو قال: احلق. قال: في نزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، إلى آخرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صم ثلاثة أيام، أو تصدق بفرق بين ستة، أو انسك بما تيسر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من كل قصد أو قول أو عمل لا يراد به وجهك، ولا تتبع فيه سنة رسولك صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمه الله حديث كعب، وهو الذي تقدم معنا في الدرس الماضي متفق عليها، وهو مسلم أيضا في كتاب الحج. وغاير رحمه الله في الترجمة، وغاير في الإسناد، فقال: باب قول الله تعالى، أي باب تفسير قول الله تعالى في سورة البقرة: أو صدقة. فإنها مبهمة، مبهمة من جهة عدد من يتصدق عليه، وأيضا مجملة في قدر المتصدق به، فبينها بقوله رحمه الله: وهي إطعام ستة مساكين. وهذا أمر متفق عليه، وفيه خلاف شاذ عن الحسن وعكرمة ونافع رحمهم الله في فدية الأذى، أنهم كانوا يقولون الصيام عشرة أيام والصدقة على عشرة مساكين. ولعل هذه الرواية لم تبلغهم رحمهم الله، فإنها ظاهرة وثابتة. وإذا قال الموفق رحمه الله: اتباع السنة أولى، وكل يؤخذ من قوله ويرد، وهذا يدل على أن العالم مهما بلغ علمه ليس بمعصوم، قد يجتهد اجتهادا لا يوافق الصواب. فالآية عندهم مجملة: فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فحملوا الصيام هنا على الصيام في الآية، في آخر الآية: فصيام عشرة أيام، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. وجعلوا في مقابل كل يوم من الصيام مسكينا، فصارت عشرة مساكين. لكن هذا اجتهاد مع النص الذي هو معنا هنا، ولذا ترجم رحمه الله بهذا. قال: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين، حدثنا سيف وهو ابن سليمان المكي، قال: حدثني مجاهد وهو ابن جبر المفسر رحمه الله، قال: سمعت عبد الرحمن ابن أبي ليلى الأنصاري من كبار التابعين ومن أدرك كثيرا من الصحابة، أن كعب بن عجرة الأنصاري أو حليف الأنصار المدني رضي الله عنه حدثه قال: وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية. وهذا فيه دليل على حسن رعايته صلى الله عليه وسلم، وتفقده لأصحابه للمرضى منهم وللفقراء ولغيرهم. وكان هذا الوقوف في ذي القعدة من سنة 6 من الهجرة في الحديبية. وسيأتي في رواية أنه قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، وهذا يدل على أنه قد أجهد من هذا، ولا تعارض بين الروايتين بين قوله حملت ووقف عليه، فهو حمل إليه وربما كان النبي صلى الله عليه وسلم غائبا ثم وقف عليه. قال ورأسي يتهافت يعني يتساقط قملا تميز منصوب، يعني يتهافت منه القمل، لأن نفس رأسي يتساقط. فقال يؤذيك هوامك؟ يسأله، قلت نعم. الهوام سميت هامة لأنها تهيم وتفسد في رأسه. قال فاحلق رأسك، أو قال احلق، قال احلق، والحلق يكون للرأس كما قال عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم، وهو مكان الأذى. قال في نزلت، وفيه اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بأسباب النزول، وأنهم كانوا يعلمون ذلك ويعلمون المتقدم المتأخر فيما نزل، ويفسرون السنة أو القرآن بالسنة. قال في نزلت، يعني في ذلك الموضع بالحديبية، وهي اسم قرية قريبة من مكة سميت بذلك يعني بسبب البئر التي كانت هناك، وهي الشميسي الذي يسمى اليوم. قال في نزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه إلى آخرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم 3 أيام. هنا بيان السنة لمجمل القرآن، القرآن مجمل كما قال الله عز وجل أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، فبين صلوات الله وسلامه عليه بين الصيام. قال صم 3 أيام، والصيام حيث شاء، لا يشترى أن يصوم في الحرم لأنه قد لا يبلغه، أو تصدق بفرق، أو تصدق بفرق بين 6. هذه الجملة بيّنت مقدار المخرج وعدد المخرج إليه، مقدار المخرج فرق هذا المقدار، والفرق بفتحتين وقيل بتسكين الراء الفرق، وهو يساوي 3 أصع، 3 أصع، لأنه سيأتي في رواية تصدق على لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع، ف6 مساكين ب3 أصع، ونصف الصاع هو ملء اليدين مرتين، يعني نصف الصاع مدين، الصاع كامل يساوي 4 أمداد، 4 أمداد، والمد النبوي هو ملء الكفين، فكأنه يتصدق بملء الكفين مرتين على كل مسكين. قال تصدق، ما حدد الجنس، جنس المخرج، يعني من أي طعام، من البر أو الشعير أو الأرز أو التمر أو الزبيب. واليوم الناس ينصرفون في الكفارات إلى الطعام المطبوخ. الأصل في كفارة اليمين وفي كفارة الأذى هنا وفي الإطعام لمن عجز عن الصوم في رمضان أو في كفارة الظهار، كل هذا الأصل فيه أن يخرج بالأصع، لكن من طبخ ووزع على المساكين أو جمع 10 مساكين أو 6 كما هنا وغداهم أو عشاهم فقد تحقق المقصود، بل فيه زيادة نفع للمساكين لأنه كفاهم مؤونة الطبخ والتجهيز. جاء عند أبي داود وأطعم 6 مساكين فرقا من زبيب، لكن ذكر بعض أفراد العام لا يدل على التخصيص. نعم. قال تصدق بفرق بين ستة بين ستة، فلا يجزي أن يطعم واحدا ستة مرات ست وجبات كما في كفارة اليمين، لا يجزي أن يطعم شخصا عشر مرات، أو في كفارة الظهار أن يطعم ثلاثة مساكين عشرين مرة ليصبح المجموع ستين. فتعدد الأشخاص مطلب ومقصد يقصده الشارع لتشيع الصدقة وتتفرق في أكثر من مسكين. قال أو انسك، يعني اذبح بما تيسر وأقله شاه إجماعا أو سبع بدنة كما تقدم في الدرس الماضي. نعم.
باب الإطعام في الفدية نصف صاع. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، تجد شاة؟ فقلت لا. فقال فصم ثلاثة أيام أو اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع.
نعم، لكل مسكين نصف صاع. هذا الحديث الذي تقدم، وغاير رحمه الله في التراجم. قد يقول قائل لماذا لم، ما دام أن الحديث هو الحديث يجعلها ترجمة واحدة ويذكر الحديث مرة واحدة، لكن في التعداد والتكرار فائدتان نستفيدها منه رحمه الله. الفائدة الأولى فقه، أنه يظهر فقه البخاري رحمه الله، ففقه ظاهر في تراجمه، فعلمنا هنا أنه يقول بهذا القول. والفائدة الثانية تعدد طرق الأحاديث. ففي الرواية الأولى روى الحديث عن عبد الله بن يوسف التنيسي يروي عن إمام مالك، ثم رواه في الحديث في الرواية التي قدمت عن أبي نعيم الفضل بن دكين، ورواه هنا عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك، ورواه هنا عن كعب عبد الله بن معقل، بينما هو في الطرق الأخرى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة. وتعدد طرق الأحاديث يدل على قوة الحديث. ثم إن في بعض الألفاظ من الزيادة ما ليس في بعض، قد يوجد في بعض الروايات من الفقه ما لا يكون في غيرها، يكون في بعضها زيادة بيان، كما هنا فإنه قال لكل مسكين نصف صاع، فذكر القدر المجزي لكل مسكين، هناك ذكر القدر مجملا، وأطعم وتصدق بفرق بين ستة مساكين، هل يحتمل أن يساوي بينهم أو يفاضل بينهم؟ فهذه الرواية بيّنت هذا. قال باب بالتنوين الإطعام في الفدية نصف صاع، مبتدأ وخبر. الإطعام في الفدية، الفدية والفداء والفداء بمعنى البدل، البدل عما ينقص من المناسك، هذا معنى كما قرأ. ففدية يعني تعوض ما حصل من نقص في نسك الحاج أو المعتمر. باب الإطعام، ويمكن أن تكون بالإضافة، باب الإطعام في الفدية نصف صاع. وهنا قصد بيان قدر المخرج. نعم. قال حدثنا أبو الوليد وهو الطيالسي، حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن عبد الرحمن الأصبهاني. عبد الرحمن هو ابن عبد الله أصبهان، هذه مدينة تقع في جنوب إيران، تقرأ بفتح الهمزة وبكسرها أصبهاني وإصبهاني، وتقرأ بالباء وبالفاء أصفهاني وأصبهاني. عن عبد الله بن معقل الكوفي وهو تابعي، له في البخاري حديثان فقط، في الرواية قدمت كانت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب قال جلست إلى كعب وهو في الكوفة يحدث إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية أي التي في الآية ففدية من صيام فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة. وهذه الجملة تدل أيضا على علمهم بالعموم والخصوص وتدل على علمهم بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا هو الأصل. ولذا إذا أشكل عليهم سألوا ألي خاصة يا رسول الله أو للناس عامة، فيقول أبل للناس عامة. قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقول يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى أو أرى يعني أظن الوجع بلغ بك ما أرى أو ما كنت أرى الجهد أو هذا الشك. الوجع والجهد كلاهما بمعنى، لكن هذا يدلك على أنه أراد أن يتثبت في نفس الكلمة التي سمعها من كعب رضي الله عنه وأرضاه. ما كنت أرى الجهد بالفتح، الجهد بالفتح هي المشقة، وأما الجهد بالضم فهو الطاقة. ما كنت أرى الجهد أو أرى الجهد بلغ بك ما أرى تجد شاه فقلت لا فقال صم ثلاثة أيام. كأنه صلى الله عليه وسلم ألزمه بالشاة ابتداء ثم خيره بعد، لكن الآية دالة على التخيير كما تقدم معنا أمس. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وأو في القرآن في الأصل أنها للتخيير، وكذلك في الرواية الأخرى جاءت بالتخيير دون الإلزام بالنسك أولا. أتجد شاه فقلت لا فقال صم، قال صم ثلاثة أيام، فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. الصاع هو من مكاييل أهل المدينة كما تقدم، وهو أربعة أمداد، ملء الكفين المعتدلتين غير مبسوطتين ولا مقبوضتين أربع مرات، هذا هو الصاع. وجمعه آصع وأصوع وصيعان، ويقال له صواع كما في قوله عجل قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير. وفي الصحيح أيضا كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، فهو مكيال نبوي ومدني. والجنس تقدم ذكره، تقدم ذكر الجنس أنه من الطعام من أي شيء شاء.
باب النسك شاه. حدثنا إسحاق وحدثنا روح حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وأنه يسقط على وجهه القمل فقال أيؤذيك هوامك؟ قال نعم، فأمره أن يحلق وهو بالحديبية ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل الله الفدية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام.
نعم. ثم ترجم بقوله لنفس الحديث باب النسك شاه. النسك الذبح، شاه أي الشاه تجزي عن النسك الذي جاء مجملا في القرآن، هذا من معاني النسك. ومن معانيه العامة العبادة كما في قول عجل وأرنا مناسكنا، وغاير في الإسناد، فهنا رواه عن إسحاق قال حدثنا إسحاق، ويحتمل أنه الكوسج أو ابن راهوية رحمة الله عليه. قال حدثنا روح وهو ابن عبادة البصري، حدثنا شبل وهو ابن عباد المكي عن ابن أبي نجيح وهو عبد الله ابن أبي نجيح المكي عن مجاهد رحمه الله، ومداره في روايات ابن أبي ليلى عليه على مجاهد يحدث عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة، وذكر الحديث في هذه الرواية زيادة في قوله ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها. هذا فيه بيان لعذره. الأصل أن المحرم إذا كان به أذى أو يحتاج إلى ارتكاب محظور أنه يتأنى إلى أن ينتهي من النسك، يعتمر أو يرمي يوم العيد ثم يحلق. لكن في الحديبية ما تبين لهم، ما يدرون هل يتمكنون من دخول مكة، لأنهم صدوا ومنعوا، لم يتبين لهم أنهم يحلون بها. لا يدري هل لو كانوا يعلمون أنهم سيحلون غدا بعد الصلح مع سهيل بن عمرو كان انتظر إلى الغد ثم يحل مرة واحدة دون ارتكاب محظور. فالإنسان إذا احتاج إلى ارتكاب المحظور فإنه يترخص ويهدي إذا علم أنه يستطيع أن يدفع الأمر فيفعل، كما لو أصابه البرد وهو بمزدلفة وأراد أن يغطي وجهه ورأسه وغطى الرأس احتاج إلى هذا، إذا علم أنه سيدفع بعد قريب بعد منتصف الليل واستطاع أن يصبر فليصبر أولى، ما استطاع يغطي رأسه ويفدي، تلزمه الفدية. والفدية لازمة كما تقدم أمس للمتعمد كما هنا، وهي لازمة أيضا للجاهل والمخطي والناس. فكعب رضي الله عنه احتاج واضطر إلى الحلق ومع ذلك لزمته الفدية، فالناس والجاهل من باب أولى. هذا في الإتلاف في الحلق، أما في الطيب وفي اللبس المخيط فلا فدية فيه مع الجهل أو النسيان، وسيأتي إن شاء الله في كتاب جزاء الصيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه مع الجهل كما في حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال له انزع عنك الجبة وأثر الطيب وأزل عنك أثر الطيب، ولم يأمره بفدية فيفرق بينهما، لأن الحلق فيه إتلاف بينما اللبس والطيب فيه زيادة فيزيله فقط.
وعن محمد بن يوسف حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أخبرنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه مثله.
نعم، قال وعن محمد بن يوسف وهو الفريابي وهو من مشايخ من كبار شيوخه وظاهره التعليق، لأنه ما صرح رحمه الله أنه حدثه بهذه الرواية، قال وعن فيحتمل العنعنة ويكون من المعلقات، ويحتمل أنه معطوف على ما تقدم، معطوف على الإسناد الذي تقدم، إما أن يكون رواه عنه هو أو يكون معطوفا على قوله حدثنا روح ويكون إسحاق رواه من طريقين. وإن كان إسحاقه بن راهوية فهو مشكل، لأن الفريابي رحمه الله ما رأيت في من روى عنه إسحاق رحمه الله، ولم أرى في شيوخ إسحاق الفريابي ولا في تلاميذ الفريابي إسحاق، والله أعلم. ولذا جاء في التهذيب وذكر في مبهما في البخاري أنه الكوسج، لكن هذا الحديث كما ذكر الحاوي رحمه الله ذكر في تفسير إسحاق بن راهوية رحمة الله عليه بهذا الإسناد، والله أعلم. قال حدثنا ورقاء وهو بن عمر اليشكري، ورقاء هذا رجل من المحدثين الثقات عن ابن أبي نجيح الذي تقدم معنا. وفي الحديث دليل على أن السنة تبين مجمل القرآن وكما تقدم دليله، وفيه قدر الصيام وتقدمت مسائله فيما ذكرنا من قبل. نعم،
باب قوله
استدل بهذا الحديث على أن الحج على التراخي لا يجب على الفور، وهذه مسألة فيها خلاف بين الفقهاء، هل الحج للإنسان أن يؤخره هو واجب وفريضة على التراخي أو بمجرد الاستطاعة يجب على المرء على الفور؟ لماذا؟ لأن هذه الآية نزلت في الحديبية سنة 6، قد قال عجل وأتم الحج والعمرة لله وما حج عليه الصلاة والسلام إلا في العاشرة، قالوا هذا يدل على التراخي. لكن قد يجاب عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا في العاشرة لعذر، لأن مكة كانت تحت سلطة المشركين وكانت مليئة بالأصنام، فما حج حتى طهرت وفتحت، فكان منشغلا بالدعوة ثم بفتح مكة ثم بتطهيرها في السنة التاسعة، ثم حج بعد أن تحقق له الأمر عليه الصلاة والسلام. فالصواب أن من وجد قدرة وجب عليه أن يحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، متى ما استطاع وجب عليه أن يحج. وفيه وعيد شديد جاءت فيه آثار عن عمر رضي الله عنه: من استطاع الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. وهذه مسألة يغفل منها حتى بعض المكيين، يفرط ويماطل في الحج مع أنه قادر ومستطيع وهو في مكة لا يحتاج إلى زاد ولا إلى راحلة.
باب قول الله تعالى: فلا رفث. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن منصور: سمعت أبا حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه.
نعم. ثم ختم هذا الكتاب هذه الترجمة: باب قول الله، يعني تفسير قول الله تعالى فلا رفث. والرفث يطلق على الجماع، ومنه قوله عز وجل: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ويطلق أيضا على فاحش القول، وكان ابن عباس رضي الله عنه عن أبي يخصه بما تخاطب به النساء من الكلام الذي يدعو إلى الوطن. وذكر في حديث أبي هريرة وهو متفق عليه، رواه مسلم في كتاب الحج، وتقدم في كتاب الحج معنا في باب فضل الحج المبرور. قال: حدثنا سليمان بن حرب وهو الواشحي، وواشح حي من الأزد. قال: حدثنا شعبة وهو من الحجاج عن منصور بن المعتمر عن أبي حازم. أبو حازم في أغلب أسانيد البخاري رحمه الله هو سلمة بن دينار، وهو من كبار التابعين ومن العباد الزهاد ومن المحدثين الكبار، لكنه ليس هو هنا. أبو حازم هنا هو صاحب أبي هريرة، واسمه سلمان مولى عزة الأشجعية. لماذا؟ لأن ابن دينار سلم بن دينار أبا حازم سلم بن دينار لم يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا من المتفق المفترق، اتفق في الكنية لكن اختلف في الشخص. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من، هذه شرطية، من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. من حج هذا البيت، هذا الفضيلة خاصة بالحج أو بمن اعتمر أيضا يرجع كيوم ولدته أمه؟ هذا محتمل، لأن في رواية لمسلم: من أتى هذا البيت، من أتى هذا البيت رجع كما ولدته أمه، فهذا شامل الحج والعمرة. من حج أي قصد بنية التقرب إلى الله عز وجل لا رياء فيها ولا سمعة، فلم يرفث ولم يفسق، هذا هو الشاهد للترجمة: فلا رفث، فلم يرفث ولم يفسق رجع. الفسوق سيأتي في الترجمة التي بعدها، رجع، وهذا جواب الشرط، كما ولدته أمه. وهذه واحدة من أنواع الكفارات، المكفرات عشر ذكرها شيخ الإسلام أظن في المجلد 27، المكفرات العشر، من أعظمها الأعمال الصالحة: إن الحسنات يذهبن السيئات، ومنها الصبر على البلاء، ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، ومنها ضمة القبر، ومنها شفاعة المؤمنين والصلاة على الجنازة، ومنها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وآخرها رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، كما ولدته أمه، يعني عاريا من الذنوب كما أن المولود يخرج عاريا من الثياب، رجع كما ولدته أمه. ظاهره أنه يكفر الصغائر والكبائر، الحج المبرور أنه يكفر جميع الذنوب، وفضل الله واسع. لكن مما يستثنى حقوق الآدميين، حقوق الآدميين تفتقر إلى التحلل مع التوبة، وإلا قامت الخصومة يوم القيامة بين من عليه الحق وبين المظلومين، إلا أن يتكفر الله عز وجل بها. فهذا ظاهر الحديث. لكن بعض العلماء قال هذا التكفير خاص بالصغائر، وأما الكبائر فيشترط له التوبة، لأن الصلاة أعظم من الحج، الصلوات الخمس أعظم من الحج، ومع ذلك لا تكفر الكبائر، كما دل عليه حديث أبي هريرة في مسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فالحج من باب أولى أنه لا يكفر الصغائر، لا يكفر الكبائر عفوا. قال: رجع كما ولدته أمه. نعم.
باب قول الله عز وجل: ولا فسوق ولا جدال في الحج. حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
ثم قال رحمه الله: باب قول الله عز وجل، أي تفسير قول الله عز وجل: ولا فسوق. والفسوق له معنى عام ومعان خاصة، له معنى عام فسره بعض السلف ببعض معناه، كقول مالك: الفسوق الذبح للأصنام، فلا فسوق يعني لا يذبح للأصنام، ومنه قوله عز وجل: أو فسقا أهل لغير الله به. ومنه التنابز بالألقاب كما فسره الضحاك، كما في قوله عز وجل: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. هذا التنابز وهو نوع من أنواع الفسوق. وقال ابن عمر: الفسوق هو السباب، لا يساب المسلمين في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق، وهو في الصحيحين من حديث ابن مسعود. والصواب أن الفسوق في الآية عام يشمل جميع المعاصي خاصة الكبائر. ومن القواعد الأصولية أن النكرة في سياق النفي تعم، وهذه الفسوق هنا عام ولا فسوق، وجاء في سياق نفي فيعم جميع أنواع الفسوق، كما في قوله عز وجل: ولم تكن له صاحبة، صاحبة نكرة في سياق النفي فتعم، وكقوله عز وجل: ولا يحيطون بشيء من علمه، بأي شيء من علمه سبحانه وتعالى. وكذا النكرة في سياق النهي تعم، فلا تدعوا مع الله أحدا، أحدا نكرة، أي أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي. فالصواب أن الفسوق عام في جميع، فالفسوق في اللغة يعني الخروج من دائرة الطاعة إلى دائرة المعصية، ويكون بالكبائر ويكون بالصغائر. ومنه تسمى الفارة الفويسقة، لأنها تخرج من جحرها، وتسمى يقال فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها. ولا فسوق ولا جدال في الحج، الجدال المراء في أثنائه، قيل في الحج يعني في أثناء الحج، وقيل ولا جدال في الحج يعني في أحكام الحج وما يتعلق بالحج، كأن يقول هذا اليوم عرفة وهذا يقول غدا عرفة، فلا يتجادلون في أحكامه، ولو كان الجدال لإحقاق الحق لا يفعل، الحق يبين فقط دون جدال، يبين ويناصح الحجاج دون أن يجادلهم. ولا فسوق ولا جدال في الحج، الجدال لم يذكر في الحديث، ذكر في الآية. في الحديث قال: من حج هذا البيت فلم يرفض ولم يفسق، ما ذكر الجدال لأن أمره أهون، لأن أمره أهون وقد يحتاج إليه، قد يحتاج إلى بدايات الجدال. هذا وجه عدم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له. فلو جادل لا يتخلف الثواب، لو جادل لا يتخلف الثواب إلا إن جادل بباطل فيحتمل فيحتمل نعم. ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي حدثنا سفيان وهو الثوري عن منصور بن المعتمر عن أبي حازم وهو الذي تقدم سلمان لا سلمة. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا وعموم المسلمين. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النفي في قوله عز وجل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال يسميه العلماء النفي للمشروعية لا للوجود، النفي للمشروعية يعني لا يشرع الرفث ولا الفسوق ولا الجدال، لأنه نفى الوجود، لأن الرفث يقع في الحج والفسوق يقع في الحج، فحتى لأن الله عز وجل صادق ومن أصدق من الله قيلا، وهذا عام في النفي وحتى في الأخبار كما في قوله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا خبر، هل كل مطلقة تتربص؟ بعض المطلقات لا تعتد، قد تتزوج في عدتها والعياذ بالله، لكن هذا إخبار عن الحكم الشرعي لا على الوجود في الواقع، وهذا له نظائر في كثير من النصوص. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.